وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أننا نقدم أمورا قبل أن نتعرض إلى الأحكام التي يتضمنها المتن. الأمر الأول الذي ذكرناه أن التقسيم، تقسيم الهادي، هل هو شيء لازم التقسيم الثلاثي، أو أن اللازم هو التقسيم الثنائي، أو أنه لا يلزم التقسيم رأساً، بل إما يجوز التصدق بالجميع هذا احتمال، أو أكل الجميع هذا احتمال. فالاحتمالات إذن أربعة. هذا ما ذكرناه سابقاً. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وبالجملة إن الاحتمالات في المسألة أربعة. أما الاحتمال الأول والاحتمال الأول قد صار إليه الشهيد في الدروس، والشهيد الثاني والمحقق الكركي، بل صاحب الجواهر قد نسبه إلى الأكثر على ما تقدم. والاحتمال الثاني عن التقسيم الثنائي، قد صار إليه ابن إدريس قدس سره، فإنه ذكر ما نصه. فأما عبارته هدي التمتع، هدي المتمتع والقارن، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا. ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا. للآية، وهو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والأمر عندنا يقتضي الوجوب، والفور دون التراخي. سأل والفور دون التراخي شنو الربط مع الجدوار؟ على أي حال، السراء على الجزء الأول صفحة 598. والاحتمال الثالث أعني الاكتفاء بالآكل فقط بلا حاجة إلى تصدق ولا إهداء. ربما يظهر من المحقق في الشرائع، فإنه في عبارته المتقدمة قال هكذا. أنا أذكر العبارة تشبيهة للتكملة، الآن أذكر كل العبارة مع التكملة. ويستحق أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. نقطة. وقيل يجب هاي العبارة اللي أنا ما أذكرتها سابقا، وقيل يجب الأكل منه وهو الأظهر. انتهى. إن حكمه بكون وجوب الآكل هو الأظهر قد يشعر أو يدل على أن الواجب هذا المقدار عن الآكل حيث اقتصر عليه، أي على بيان وجوبه واستظهار ذلك، من دون أن يذكر وجوب غيره. وهذا الاحتمال الثالث والاحتمال الأخير، يعني الاكتفاء بالتصدق، لم نجد من يمكن نسبته إليه، ولكنه احتمال وجيه في حد نفسه باعتبار أن الأمر بالآكل يمكن أن يدعى أنه وارد مورد توهم الحاضر، فلا يكون واجبا عن الآكل. وأما التصدق على البائس الفقير والقانع والمعتر فلا موجب لرفع اليد، عن ظهور الأمر في الوجوب، فيعود الواجب هو التصدق فقط، إنه احتمال وجيه. وعلى أي حال، أما والمهم، المهم هو القولان الأولان، أعني التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي. أما القول الأول، أعني وجوب التقسيم الثلاثي، فقد صار إليه جمع من الأصحاب، وقد تبناه السيد الماتن قدس سره أيضا، وقد يستدل عليه بالآيتين الكريمتين بقطع النظر عن الروايات، وأخرى يستدل عليه بملاحظة الروايات الخاصة. أما إذا لاحظنا الآيتين الكريمتين فقط، فقد يقال هما تدلان على ذلك، ولكن بمجموعهما، أي بضم واحدة إلى الأخرى، وليس على سبيل الانفراد. وممن صار إلى ذلك الفاضل الهندي في كشف اللثام، حيث في الجزء 6 صفحة 161، حيث قال ما نصه: ودل مجموع الآيتين على التثليث المشهور. ووافقه على ذلك صاحب الجواهر قدس سره، حيث ذكر في الجزء 19 الصفحة 158 ما نصه: وعلى كل حال فقد يستفاد من دلالة مجموع الآيتين على التثليث أيضا، وإن كان فيه من التكلف ما لا يخفى. وعلى أي حال يمكن أن يقال في تقريب الدلالة ما حاصله، إن كلتا الآيتين تشتركان في شيء وتختلفان في شيء آخر، فهما تشتركان في الدلالة على وجوب الآكل. قد ورد في كلتا الآيتين الأمر بالآكل، فيكون ذلك واجبا بمقتضى كل واحدة باستقلالها. بالنسبة إلى وجوب الأكل، كل واحدة باستقلالها تدل على ذلك. وأما بالنسبة إلى التصدق على الفقير، فيمكن أن يستفاد ذلك من قوله تعالى: وأطعموا، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والمقصود من البائس صاحب الشدة. الشدة هي عبارة عن البؤس، الشدة والضيق، فتكون دالة على وجوب التصدق على الفقير. وأما بالنسبة إلى الإهداء، فيمكن أن يستفاد من الآية الأخرى، أعني وأطعم القانع والمعتر، فإن القانع هو من يقنع بما قدم إليه، يسكت ما يعترف، والمعتر هو الذي يعترض الطريق ويتوقع، يشوف الشارع شارك فيتوقع دفع شيء إليه لكن من دون أن يسأل، وحيث أنه لم يؤخذ فيهما، أي في القانع والمعتار، خصوصية إيش؟ الفقر، وهما مطلقان من هذه الناحية، فيمكن أن يثبت بذلك وجوب الإهداء. إذن وجوب الإهداء نستفيده من فقرة القانع وأطعم القانع والمعتر، ووجوب التصدق نستفيده من قوله تعالى: وأطعم البائس الفقير، ووجوب الأكل نستفيده من كل واحدة باستقلالها. هكذا يقال في تقريب دلالة الآيتين الكريمتين على الوجوب. وفيه أولا إن الأمر بالآكل يمكن أن يقال هو لا يدل على الوجوب، لأنه وارد مورد توهم الحاضر، وقد عرفنا أن الأمر إذا كان كذلك فلا يستفاد منه الوجوب، بل يكون مجملا أو ظاهرا في من ظاهرا سيكون مجملا، ظاهرا في الإباحة والرخصة لا أكثر، ومعه فالآية لا تدل على وجوب، آيتان لا تدلان على وجوب التقسيم الثلاثي، إذ المفروض أن الأكل ليس بواجب، بل أقصى ما يستفاد منهما وجوب التقسيم الثنائي دون الثلاثي. أما لماذا يقال إن الأمر المذكور وارد مورد توهم الحاضر. قد يقرب ذلك وطبيعي قبل ما إن هذه الدعوة قبل ما أخذتها، يعني ورود الأمر مورد توهم الحاضر، قد ذكرها غير واحد من الأعلام كصاحب الرياض قدس سره في الجزء السادس صفحة 431، والشيخ النراقي في مستند الشيعة جزء 12 صفحة 331 و 32، وصاحب الجواهر قدس سره في الجزء 19 صفحة 161. إذن هي ليست من مختصات صاحب الجواهر، وإنما هو رأي موجود على الساحة واحتمال مطروح. أما كيف يوجه هذا الاحتمال؟ يعني أن الآيتين واردتان مورد توهم الحاضر، قد يقرر ذلك بالاستعانة بما ذكره الزمخشري في كشافه، حيث نقل عنه أنه قال إن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون الأكل من الهادي والذبائح التي يقدمونها، إما لأنها مثلا هي للفقراء وهم يمتنعون من مشاركة الفقراء الأكل مما يأكلون منه أو لنكتة أخرى، والمهم كانوا يحرمون ذلك على أنفسهم ويمتنعون من الأكل، فالآية جاءت في هذه الأجواء، أي أجواء المنع وتوهم المنع، فلا تكون دالة على الوجود. هكذا قد يقرر ورودها مورد توهم الحاضر. وأشكل السيد الكوهي قدس سره على ذلك بإشكالين، الأول أن ما ذكره الزمخشري هو نقل لم تثبت صحته، فمن أين لك هذا ومعه يعود، معه يعني ما دام لا يوجد مثبت لما نقله الزمخشري، احنا ما يصير كل واحد حكى حكايه نجي جنو نصدق به، لا بد يغيب مستند، فلا يوجد مستند في امان الله، ما نقبل من حد. ومعه يعود ظاهر الايه في الوجوب بلا 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 شنو بلا مزاحم ومعاقب. اي خوب، يعني شو ما كان يبقى شنو مثبت ما، بالتالي هذا احتمالي اللي قاعد تقوله، احنا ما نريد نقول يكذب الرجال، لا استغفر الله، وانما نريد نقول خوب يحتاج شنو مثبت، ما دام مثبت ما موجود، فاذا على هذا الاساس يعود ظاهر الايه بلا الاخذ به بالامان. وقال ثانيا، هذا اولا ذكره، وثانيا الذي ذكر السيد الخوري، وثانيا لو سلمنا أن العرب كانوا يصنعون ذلك، ولكن شريعة الإسلام كما نعرف هي ناسخة لكل ما سبقها، ومعروف الأعراف السابقة تكون ملغية، فيعود ظاهر الآية بلا رعد ومانع من الأخذ به. هذا ما ذكره قدس سره، وفيه أما ما أفاده أما إلحاق ما أفاده أولا من أن ما ذكره الزمخشري لم يثبت فهو كلام صحيح، ولكن بالتالي هو شيء محتمل بدرجة وجيهة، وما دام الاحتمال احتمالا وجيها فبالتالي سوف يعود الأمر الوارد في الآيتين الكريمتين واردا في مورد احتمال، ولا نقول حتما، احتمال الحاضر، والورود مورد احتمال الحاضر يكفي لزلزلة ماذا؟ الظهور في الوجوب. إذن بالتالي الاحتمال لا يزول، الاحتمال الوجيه. نعم، إذا فرض أن شخصا قال الاحتمال الوجيه أصلا ليس بموجود، والزمخشري يتكلم وحده، إذا هيك ليس بوجهه معك، لكن بالتالي هو ماذا؟ شيء وجيه ومعروف الظهور يتزلزل. هذا بالنسبة إلى ما ذكره أولا، وأما بالنسبة إلى ما ذكره ثانيا من أن أقول لا، احتمال وجيه أن يحتاج قرينة، يحتمل يعد في قلبك المبارك، هذا موجود احتمال وجيه موجود أن العرب كانوا هكذا، بالتالي نقل الزمخشري يولد هذا الاحتمال، يولد ولا يولد؟ إذا ولد هذا الاحتمال الوجيه بالتالي بعد ما تقدر تقول الآية لها ظهور في من؟
هذا يكفي إثباته فيما لو لم يكن هناك ظهورا واضحا بالنسبة للآية، زلزلة الظهور يحتاج إلى ما يساويه، أما مجرد احتمال بلا علم أو وجهه.
أنا ما قلت على أنه احتمال شنو ظهير ووجه، لا قلت احتمال وجه، قلت إذا تقول احتمال ليس ما واصلا إلى درجة الوجه أنا وياك تفرق من أول أبطل، أما إذا اعترفت بدرجة وجيهة فحينئذ ظهور الآية بعد محل إشكال، بعد تبقى القضية أنه احتمال هذا وجيه مو وجيه، بعد قضية ماذا؟ نفسية وعندية على أي حال. وأما بالنسبة إلى ما ذكره ثانيا، أعني أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع ما سبق عليها، ففيه أننا نسلم أنها ناسخة، ولكن ماذا يعني الناسخ؟ هل يعني أنه بالتالي احتمال ورودها مورد توهم الحاضر لا يكون موجودا؟ يعني هذا الاحتمال راح يزول؟ وبكلمة أخرى، كون الإسلام ناسخا لا يصيب احتمال ورودها مورد توهم الحاضر، فتوهم الحاضر يبقى على حاله، رغم أن الإسلام ناسخ لجميع ما سبق. على أن النسخ بماذا تحقق؟ هو بهذه الآية، فبالتالي صارت الآية واردة في مورد توهم الحاضر، فحينئذ حينئذ لا يثبت لها ظهور في الوجوب ما دام النسخ قد تحقق بها. وأيضا حينما يقال الإسلام ناسخ ليس المقصود أنه ناسخ لكل مفردة مفردة مفردة، يعني بنحو عموم السلب إن صح التعبير، يعني لم يبقي مفردة إلا شنو إلا ونسخ موج موج، وإنما بمعنى أنه لم يمضي المجموعة. فبالتالي حينئذ هذه الحالة لا نجزم بأنها من جملة الأمور المنسوخة. وعلى أي حال هو النسخ شنو يعني؟ قول يلتئم، قول النسخ يلتئم مع الاثنين، مع شنو؟ الرخصة ومع الوجوب اثنين، ولا يختص بمن؟ بالوجوب. ايه فهذا لا بأس زين. وعلى اي حال نحن لا ندعي ان احتمال كونها واردة موردة توهم الحاضر جاء من هذه الناحية التي أشار إليها الزمخشري، حتى يرد ما أورده السيد الكوفي، كما لا نقول بأن المنشأ للورود مورد توهم الحاضر ما أشار إليه الشيخ التبريزي قدس سره في تهذيبه الجزء الثالث صفحة 256، فإنه ذكر أن أمر الإنسان بأن يأكل من طعامه وماله هو بنفسه ظاهر، هو بنفسه ظاهر في الرخصة دون الوجوب. كلا، ليس هذا المستند أيضا، فإن هذا الظهور لا نعرف مدى صحته إلا أن يرجع إلى ما سوف نذكره. والمناسب في توجيه ذلك، أي ورود الأمر مورد توهم الحاضر، المناسب أن يقال إن أكل الإنسان من ماله وزاده الذي صنعه للغير يفهم منه العرف أحيانا أو يتوهمون في الأحرى أنه لا يجوز الأكل منه، أي هو لا يجوز له أن يأكل باعتبار أنه هو شنو هو صنعه. فمن طبخ طعاما لزوار الحسين صلوات الله عليه قد يتوهم ويقول أنا نذرت أن أطبخ فأنا يجوز أن أكون، إن هذا التوهم يأتي باعتبار أني قد صنعته فيقال له كل. وهكذا الحال في الآية الكريمة، فإن الحاج قد ذبح شيئا، قد ذبح حيوانا للغير، فيأتي احتمال أنه لا يجوز له أن يأكل منه. فجاءت الآية الآيتان الكريمتان لتقول أنه لا بأس بالأكل منه. فالورود مورد توهم الحاضر لا يحتاج إلى ما نقل عن الزمخشري ولا ما ذكره الشيخ التبريزي إلا أن يقصد ما نفس ما ذكرنا، بل إنما عشرنا إليه هو كاف لذلك، ويؤكده غير واحد من الروايات من قبيل صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يؤكل يأكل صاحبه من لحمه، فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء. فلي مولانا المصدر السابق رقم 15، وعلى منوالها موثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن الهادي ما يؤكل منه، قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل. الحديث رقم 4 إلى غير ذلك من الروايات. إنه يفهم من هذه أن ناقل للرواية يختلف في ذهنه أنه لا يجوز الأكل، فيسأل الإمام وهو عليه السلام يرخص له في ذلك. والخلاصة إن الآيتين الكريمتين لا يمكن أن يستفاد منهما التقسيم الثلاثي بعد فرض أن الأمر وارد، الأمر بالأكل وارد مورد توهم الحاضر، بل غاية ما يستفاد منهما هو التقسيم الثنائي. هذا أولا قضية المناقشة الأولى، والمناقشة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.